قلب استقى وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين وبرنامجكم الملتقى. يمكن في حلقة سابقة خدنا مشوار مع أحد الكتاب الصحفيين الروائي والأديب السويسي، وأنا بتعمد أن أنا أدوس شوية على كلمة السويسي لأن مدينة السويس من المدن المصرية المحفورة في قلب كل مصري عبر الأجيال، اللي يعرفوا إيه مين هي السويس وكيف قدمت وكيف بذلت وبقية مدن القناة العزيزة على قلوبنا التي يعني عانت وصدت وبذلت وكانت تحت وقع الضرب والنيران وما إلى ذلك، كيف صمد أهلها لما أحد أبنائها يبقى صحفي، أكيد بيبقى مختلف، بيبقى صحفي وكاتب وأديب وروائي بيبقى أكثر اختلافا. ابن السويس الكاتب الصحفي الصديق العزيز الأستاذ محمود الجمل، مرحبا استاذ محمود.
اهلا وسهلا،
منورنا.
ربنا يخليك.
كلنا اول ما نقول السويس نعتز ونرفع راسنا ومدينه الباسله وما الى ذلك، لكن يمكن خدنا محطات في مشوارك الصحفي اللي بدا مبكرا جدا في عالم الكتابه يعني والقلم، لكن ما دخلناش للجزء الاهم في الموضوع اللي هو المكون البيئي والتربوي والجغرافي، كونك ابن لهذه المحافظة أو المدينة الباسلة، ماذا فعلت السويس بأحداثها والموارة والفوارة في تكوين شخصية الأديب محمود الجمل؟
تمام. أنا عايز أقول لحضرتك أن السويس دي مدينة ساحرة، يعني مدينة فيها تفاصيل مدهشة. من حيث الجغرافيا عندك البحر وعندك الجبل وعندك
الصحراء
والصحراء وعندك قناة القطاع الريفي وعندك قناة السويس وعندك عندنا 21 مقام لأولياء وعندنا أماكن كانت فيها حروبنا مع اليهود في 24 أكتوبر، وفي تفاصيلنا عقب العودة الأماكن اللي كان فيها الدبابات المحطمة، عندك شركات البترول، عندك يعني تفاصيل كتيرة، البدو، التركيبة البشرية ما بين احنا السويس مدينة. عايز اقول لحضرتك انه قبل حفر القناة المصريين كانوا صعايدة فلاحين، تمام،
في السويس،
مصر كلها قبل حفر القناة، قبل ما يبقى فيه حاجة اسمها القناة، تمام. وطبعا عندما حفرت القناة لم يكن غير اسم السويس هو الموجود، بالتأكيد يعني كان في اسماعيلية ولا كان في بورسعيد، كان في الفرمة وما كانش في اسماعيليه، اسماعيليه بقت على الخديوي اسماعيل وبورسعيد بقت على الخديوي سعيد، تمام، لكن السويس كانت اسم السويس موجود، وبالتالي
هي الاقدم،
هي يقينا، ثم بذلك سميت قناه السويس على اسم السويس، فالسويس اسم عظيم جدا.
نعم.
السويس مدينه عرفت كان فيها سكانها وعدد من البدو وعدد من الاسر القديمه الوافده من الجزيره العربيه او من ليبيا، تمام، عائلات كانت موجوده في السويس في هذا الزمن قبل 1859. عندما بدأ حفر القناة وبدأ الوافدين وبدأ المصريين يأتوا من معظم محافظات مصر وخاصة الصعيد، عرف الصعيدة اسم السويس وعرفوا السويس، وبالتالي الأكثر الوافدين اللي جم وشاركوا في حفر القناة يا سوهاجية يا إناوية، بحكم يعني ما يمتلكون من جلد وقدرة على المقاومة.
هل بشرة الأستاذ محمود الجمل السمرة الجميلة دي،
أيوه،
ربما يكون من جذور صعيدية؟
أنا جذوري صعيدية، أنا جذوري من يعني 120 سنة فاتت، قرية العمر إبلي جرجة سوهاج، وأنا بعتز بهذا الامتداد.
طبعا كلنا بنعتز.
يقينا. وبالتالي أنا جدي عبد اللطيف اللي هو أحد
سلسلة الجدود.
جدي مباشر ولد في السويس 1904، فتخيل بقى والده جه سنة كام؟ والده محمود اللي أنا سميت على اسمه عامل في شركة شل أبار الزيوت التي أقامها الإنجليز سنة 1911. تمام؟ وجدي عامل في هذه الشركة سنة 43، وبالتالي ووالدي مولود.
لا ده الجدود جم بدري للسويس.
بدري خالص، تمام؟ ففي جيل عرف السويس قديما، يعني ست رحمها الله كانت تتحدث عن الهجرة في حرب العالمية الثانية. وكان سميها حرب هتلر بالنون مش هتلر
ايوه
يعني،
كانت
بحكم
بيقولوا
لهجتها
كده.
السعوديه تمام. فتخيل ان انا من اسره هجرت اكثر من مره، انا جدتي المباشره وجدي المباشر هاجروا مع الحرب العالميه الثانيه 39 45، رجعوا الصعيد تاني لغايه ما الحرب انتهت، ثم عادوا مره اخرى للسويس.
أدركت منهم حد
ده الاثنين. جدي
يعني حكايتهم
انا
وسردهم
يقينا. جدي عبد اللطيف جبل ده كان انا اتعلمت ذاكرتي السمعيه بدين فيها الجدي عبد اللطيف الجبل مباشر.
كان يقعد يحكي لك وانت
كان
تسمع.
راويه عظيم،
ما شاء الله.
لم اسمع من احد حكي ممتع مثل ما كان يحكي جدي وانا صغير.
وذاكره قويه،
ذاكره خلابه،
خزينه
تمام.
للاحداث.
حمزه العرب وسيف بن زيازن ومعارك الصحابه يحكيها زي اعظم راويه.
ما شاء الله.
وكان بيقرا ويكتب، وكان بيشتري جريده الجمهوريه اللي كان فيها كوبون ساعتها.
أيوه.
تمام. الكتب اللي كانت الجاحظ مش عارف ايه المحتري، الكتب اللي كانت بتصدر عن دار الشعب في هذا الزمن، كان الكتاب بستة ساغ، والقراء المسا والجمهوريه بكذا ساغ.
يا سلام.
تمام. فتاخد الكوبون تروح رايح مديهوله وتدفع 3 ساغ تاخد الكتب. فطلعت لقيت هذه الكتب موجوده بتوع تراث جدي عبد اللطيف شخصيا. فعايز اقول انه السويس تكوينها البشري، تكوينها الجغرافي، وتفاصيلها الخور والبحر والسمك يصنع اديب من يعني اللي مش عايز يبقى اديب يبقى اديب. تمام.
صحيح. يعني عايز جبل تلاقي، عايز ميه،
عايز ميه
بحر
تلاقي، عايز بحر تلاقي، عايز زرع تلاقي. تمام.
دي مكونات وصور،
مكونات صور بصريه.
صحيح.
تمام. عندك بقى حتى في الاغاني بتاعت الناس مختلفه. واخد بالك نوعيه الوظائف المنبوطيه، وظيفه مرتبطه بسكان البحر، الصيادين مرتبطه بسكان البحر، تمام، تجار مخلفات السفن مرتبطه بتجار البحر. يعني انت عايش في مناخ مختلف عن بقيه مناخات مصر كلها. مستحيل هتروح لبلد في الدلتا يشتغل مخلفات سفن، هيبيع لمين؟ بنبوطي هيشتغل مع مين؟ بنبوطي ده اللي بيتعامل مع البواخر المره في القناه ويديهم حاجات خان الخليلي، ويحصل حاله التبادل، انت ياخد منك سلعه موجوده عندك على المركب مقابل انه هيديك حاجات مصريه وما الى ذلك.
طيب الخروج من مدينه محافظه السويس او مدينه السويس كتجربه صحفي رحاله، يعني انت قعدت في الحلقه السابقه حكيت لي عن رحلتك الصحفيه وانك قعدت في القاهره عدد من السنوات. هل يعني طبعا الدنيا بقت متصله ومفتوحه على بعض، والعالم كله بقى قريه واحده، مفيش احساس بالغربه بتاع زمان. لكن في التوقيت ده كنت لما تنزل القاهره تشعر انك انت، وكان مواصلات برضو شحيحه مش ميسره، تشعر انك انت جزء من روحك انسلخ او يعني كده، ولا السويس هي معاك في
والله
قلبك في اي مكان؟
الحاجة. انا يمكن الاصدقاء الاعزاء اللي عرفوني يعني من فتره طويله وكانوا متوقعين لي يعني ايه تواجد اكبر وزيوع اكبر، عارفين انه يعني ايه ان انا يعني قتلاني حب للسويس، يعني فسألت انا رضيت بقليله زي ما بيقولوا يعني. تمام. يعني بيت راضي بجريده محليه بتصدر بتحقق لي دخل، انا كنت شايف ان الجغرافيا مش هتقع يعني لن تقف حائلا بينك وبين التواجد والانتشار، انك الابداع مش محتاج انك تقيم في القاهره ولا في شارع طلعت في ميدان
طلعت. لكن لا شك ان القاهره
تمام
فيها معرض
كل
الكتاب، فيها
تمام
الندوات، فيها المثقفين، فيها المشاهير.
انا حسبتها يعني منطق انه ان الجغرافيا مش هتبقى حائل، وان انا المبدع ايا كان مكان اقامته. انما الحقيقه انه التجربه قالت لي لا، مش الحكايه مش كده برضو. انك انت يعني انك تبقى مبدع وعليك انتاجك، لكن لما تبقى جنبنا في القاهره، وكان اصدقائي اللي بيدعوني للحضور مثلا ندوات او لقاءات تلفزيونيه او كده، والله يا استاذ محمود يعني انا عارفينك في السويس، عبال ما اطلبك احيانا ببقى عايزك بعد ساعه تبقى عندي.
صحيح.
هطلبك في السويس مش ضامن بعد. طب انت 140 كيلو لغايه لما تجيلي الانتاج العالمي هتمشي قد ايه؟ فالناس تبقى مشفقه عليك.
وده سبب يعني تاخرنا في استضافتك.
لا بس
نروح
انا
قلت لك
بعد
ناخد
المعاش
الكاميرات ونروح لك السويس.
الله يخليك يا استاذ دكتور، بعد المعاش يعني لو عايزني كل اسبوع انا جاهز. تمام. والناس هناك في السويس برضو يقول لك ان السويس مدينه سقفها منخفض، يعني انت لو دماغك عالية قوي تخبط في السقف. تمام. يعني ايه في حدود. الذين انطلقوا الى خارج السويس هتلاقي مبدعين كتار لما خرجوا من السويس ما بقاش مرتبطين قوي بهذه المدينه الساحره اللي بتاخد بتلابيبك وتخليك راضي عن ترجع ارجع. يعني انا باجي القاهره وابقى ناوي اعمل عندي جدول عايز طويل، يجي الليل ابقى بقاوم فكره ان انا ما ارجعش تاني السويس بالليل،
يا
رغم
خبر ابيض.
والله او يعني هو في ايه في السويس دي؟ يعني ايه اللي بيشدك؟ في ايه المغناطيس اللي هناك ده؟ ما الولاد هم هم والبيت موجود ومفيش مفيش يعني مفيش ازمه ما محتاجه تواجدك.
هو شيء في نفوسنا، يعني هو سر.
وبالتالي انا جيت في الكتابه كنت دايما حريص على تطفير تفاصيل بقى، تفاصيل السويس وبعض قصصي. هتلاقي في الرجل الذي اكله الملح هنا السويس موجوده.
ده صحيح. يعني انا لاحظت كده، قلت بدانا ننحازه، بس هو كده، هي عشقك يعني.
انا هنا بقى تقول لي، انا جيت استاذ الراوي رحمه الله، قلت له استاذ محمد انا بكتب قصص صعبه، الخيول، الحمار الوحشي، الخطوات، المفقود، في قصص كده وانا بكتبها احس اني بنحت في جرانيت، تمام، وبجيب كلام بالعافيه.
وانا بقرا الرجل الذي اكله الملح كنت بنهج وراك،
تمام،
يعني نحت الكلمات والايقاع السريع والثراء مخليني مش لاحق، يعني السطر الواحد بينقلني لعوالم متجدده وسريعه الايقاع.
وانا مهتم من صغري بالسينما، فكنت دايما حريص على مساله ايه اللي يبقى في الذاكره البصريه، انه الناس محتاجه صوره، تمام، ان الحوار لغه المسرح، تمام، فمش الناس مش محتاجه كلام، ايه اللي الصوره هي ابقى من الكلام، الكلام يذهب، تمام، لكن الصوره تظل قائمه. الصوره ممثله في معابد الفراعنه، صوره يعني النصوص التي قالها الفراعنه مش متسجله، لكن رسوماتهم متسجله،
صحيح،
تمام، فالمشاهد بتظل عمرها اطول، الصور عمرها اطول،
تبقى محفوره في
انا محفوره. فانا هنا استاذ الراوي قال لي طب اكتب عن نفسك، فكانت اول قصه اخرج انا كله بكتب في محمود موجود في القصص،
أيوة.
يعني في حمار الوحش هتلاقي في شخصيه، في سونا نور، في يعني في شخصيه، الشخصيات الموجوده انا موجود فيها بس متواري. لكن في الرجل الذي اكله الملح شخصيه الصحفي الذي عثر عليه قتيلا في احدى الملاحات على اطراف السويس في شاطئ اسمه شاطئ ريكس، تمام، ثم تبدا الجثه تحكي تفاصيل موتها، دي كانت اطول قصصي بالمناسبه، وكانت منشوره نشرت في صحيفه بعنوان الرجل الذين عثروا على جثتي، نشرت في اكتوبر 94
بالعنوان ده،
بالعنوان الذين عثروا على جثتي. تمام. فانا لما سافرت الامارات كان في اتحاد الكتاب العرب في الشرق عنده مسابقه، بيعمل مسابقه سنويه في القصه، فانا غيرت العنوان خليتها الرجل الذي اكله الملح، تمام، واشتركت بيها في هذا الزمن وخدت المركز الثاني، الاولاني كان موريتاني والثالث سوري وانا الثاني، تمام، وكانت اول مكافاه اخدها في حياتي، ودي المسابقه الوحيده اللي اشتركت بيها في حياتي بالمناسبه، انا لم اشترك في مسابقات مطلقا.
وده شيء غريب، ما انا بقول
انا انت ما اشتركتش.
انت يعني اديب وصحفي متواري.
يعني
لا يشغلك
لا ما شغلنيش
هو
خالص، انا كنت بس انا كل ما كتبته من قصه نشر، يعني لم اكتب قصه وقعدت في الدرج، يعني القصه
بقى. هل ده اشبعك يا استاذ محمود مبكرا؟ انت ده حصل معاك وانت 18 سنه نشرت مقالاتك مجموعتك القصصيه وانت لسه في يعني اشبعك،
يعني ما ينشر لي في الاهرام في الصفحه اللي كان بيشرف عليها فاروق جويده في الصفحه الاخيره
في مجد
قصه
إيه بعد
المفقود
كده؟
المفقود، تمام، في 82 وانا في تانيه كليه، تمام، لما تنشر الخطوات في الجزيره السعوديه في هذا الزمن، لما تتنشر اذا اقبلت في المجال الثقافه الجديده 86، خلاص، لما تتنشر كل ما كتبته نشر، تمام، فما كنتش ما كانش في حاله اسهاب في الكتابه، عكس ما ايه عكس الكتابه عكس الكتابه السياسيه في المقال يعني. فانا عايز اقول لحضرتك انه خلينا في التجربه الادبيه، كنت الذين الرجل الذي اكله الملح كانت بدات اكتب عن محمود بتفاصيل بشريه، يعني في شخصيات حيه، تمام، وكنت بسعى لكتابه ما يسمى بالقصه السويسيه، تمام، انه انا كان في دماغي مثلا روايه الشمندوره لمحمد خليل قاسم، روايه نوبيه، حتى هو كاتب روايه نوبيه، طب انا ليه ما اكتبش روايه سويسيه، مش روايه، مش قصه قصه سويسيه او روايه سويسيه،
والسويس تحتمل، مشحونه بالرمزيه
بالظبط كده. وانا من فرط حبي لهذه المدينه بكافه تفاصيلها، فانا قلت لا انا هعمل ده. وحتى لما القصه كسبت في الشرق في الشارقه، وكان وانا عارف مين حتى المحكمين، يعني كان ساعتها الاستاذ حميد احمد رئيس تحرير جال في نيوز وهو موجود حتى هذه اللحظه، ومحكم اخر، تمام، وادوني وانا بكتب في قصه شديده المحليه مش قصه مصريه، لان انا بكتب قصه تفاصيلها في السويس، اسمائها كاتب اسماء اصدقائي الاحياء موجودين سويسه، تمام، ومين صاحبي اللي عرف ان انا ميت، فقعد يعني تفاصيل المشاعر الانسانيه المرتبطه بوفاه صديقهم، وده راح عمل ايه وده سوى ايه، فانا كان في دماغي هذه المساله وما زالت قائمه حتى هذه اللحظه. انا هطور ده في مشروع بعمله عن السويس القديمه اللي سنه 1902
اللي هي في ذاكره الاباء والاجداد اللي نقلت ليك عبر الحكايات.
ايوه عندي كم الحكايات اللي اثار انتباهي بقى او اللي فجر المساله. الفصل اللي نشره الدكتور نجيب محفوظ الجراح، الدكتور نجيب محفوظ
مش الروائي،
لا مش الروائي، الدكتور نجيب محفوظ، نجيب بيك محفوظ. تمام، خريج كليه الطب او مدرسه الطب العليا، قضى سنه الامتياز بتاعته في السويس سنه 1902 مستشفى السويس العام 1902 عندما ومذكراته نشرتها الهيئه العامه للكتاب سنه، هو توفي سنه 78. وهو اللي ولد ام الاديب نجيب محفوظ، وسميت وسمي نجيب محفوظ على اسم الدكتور نجيب
على
محفوظ،
على اسم الطبيب اللي
على اسم الطبيب
اللي اتولد على
اهله بالظبط كده. تمام، فالدكتور نجيب محفوظ كتب فصل بديع جدا عن السويس في هذا الزمن، فيه تفاصيل كتيره جدا. تمام، وكان بيطلع وقع مراكب يعالج المرضى، وكان احد شقيق الاديب سوماسرت موم كان احد الموجودين.
دي مذكرات يعني
مذكرات نجيب محفوظ.
الطبيب
ما احنا قلنا الطبيب الذي طب هو ده الطبيب، دكتور نجيب محفوظ الجراح. خلاص، وده اسم كبير جدا وخد جائزه دوله تقديريه وحاجه من الاعلام زي الدكتور علي ابراهيم والاسامي الضخمه في تاريخ مصر القديم يعني. تمام، فكتب مذكراته الفصل بقى سنه، تخيل سنه 1902 هذه المدينه البديعه ميناء بورتوفيق اللي شوارعه مرصوفه بالمسلح عشان تستحمل سيارات النقل الموجوده القليله في هذا الزمن اللي رايحه المينا. فتفاصيل الحياه في الفتره دي اثرت ده ان انا ليه ما عملتش، وطبعا كان الانجليز ومعسكرات الانجليز والناس والسويس بدايات التكوين الحديث ليها. تمام، وازاي بقى الانجليز اختاروا ان هم مثلا شركه النصر البترول تتبني على البحر. تمام، تبقى تحت ما يسمى تحت الريح، يبقى احنا البحري ماشي كده بحيث يبقى الدخان ما يجيش على الناس، انه الهواء ماشي كده فياخد الدخان وياخد الشعله في طريقه للبحر. فتلاقي في شركه مصر البترول وانا ساكن قصادها في السويس المساكن جواها. تمام، وما سمعناش ان حد
حصل اختناق ولا
ما حصلش الكلام ده، لانه منذ هذا الزمن الاختيار كان صح والبنى كان صح. تمام، ما حطناش المصنع وسط الناس، فمع الزمن زي مثلا اللي تم بعد كده مثلا تلاقي اسمنت حلوان جوه بقت وسط الناس فنضطر ننقلها.
صحيح،
تمام، لا الزمن ده، لا الزمن منذ هذا الزمن من 1911 كان الاختيار صح. وبالتالي انا احد مشاريع الروائيه القادمه مرتبطه بهذا الفصل اللي انجزه الدكتور الجراح نجيب محفوظ عن السوس في هذا الزمن، باخده يعني ايه اسانس كده خميره الروايه. في تفاصيل كتيره هصنعها مرتبطه بشخصيه هذا الطبيب. تمام، في شخصيات بقى دراميه انا من خيالي، انا ده احد المشروعات المرتبطه باسم السويس
تخليدا لهذا الرجل الطبيب. تمام، اللي هو اتولد على ايده الاديب العالمي الاستاذ نجيب محفوظ الله يرحمهم جميعا. مؤكد ان في شخصيات تستحق التخليد من خلال الادب.
تمام،
شخصيات السويس زي مين يعني؟ اكيد
شوف حضرتك حاجه، احنا السويس مر عليها اسماء كتيره جدا. بالتاكيد اسماء الشهداء في المقدمه
طبعا، دول في المقدمه
ما فيش يعني الذين استشهدوا في 24
ده هم اللي كرمونا يعني.
تمام، اشرف عبد الدايم، ابراهيم سليمان، احمد ابو هاشم، فايز حافظ امين، واسم خامس تاني واسمه ابراهيم يوسف، دول خمسه الشهداء الذين استشهدوا يوم 24 اكتوبر. يعني كل واحد اطلق رصاصه، اطلق دانه، انتجت دبابه، تحطيم دبابه، وانتهت برضه برحيله برصاصه. تمام، اسماء الشهداء، وانا بميل انه ايه هؤلاء يعني الاحق بالتكريم والاحق بان هم. انا من كام يوم قلت في عقلي بالي احنا في اسامي في القاهره مطلق عليها اسامي انا ما اعرفش، يعني قره ابن شريك ما اعرفش مين قره ابن شريك، شارع قره ابن شريك مين قره ابن شريك ده؟ ما نحط اسم ابراهيم سليمان، ما نحط اسم الشهداء، ما نحط اسم احمد منسي، يعني اسامي الموجوده المعاصره.
يعني ربما يخليني اسالك سؤال اخير استاذ محمود، هل ضمن مشروعك القادم تخليد اسماء بعينها، اسماء ابطال سويسين في اي مجال، مش شرط في مجال الحرب والمقاومه وما الى ذلك؟
يقينا يعني بلا تحفظ هناك اسماء كتيره مرت ليها يعني الشيخ حافظ سلامه لا يمكن اسم لا يمكن
الله يرحمه
لا
طبعا
يمكن اغفاله،
طبعا
وطني
طبعا
كبير يعني
طبعا
وصاحب مؤسسات وكان شيخ منتج
صحيح
تمام مدارس وجمعيات
جزء من ذاكرة مصر يعني.
لا بأس لا شك في هذا
نعم.
كابتن غزالي تمام هذا احد هذا العالم الكبير
طبعا.
اسماء كثيره مرت على السويس الى جانب الشهداء في نواب في تاريخ السويس قبله بلاء حسنا يعني بالتاكيد. وانا بشتغل في عمل درامي هاشير لفاروق متولي وهشير لمحمد طايع وهشير لابو عظيم
في سياق درامي
في سياق درامي
فني
وهشير الحاج عبد العظيم
وربما
استاذ عبد الغني السماني يعني
ده منتج ونشوفه على
ان شاء الله. انا في
الشاشة
دماغي
أو
يعني
في
انا من ضمن الاشياء اللي انا مهتم بيها تحويل بعض اعمال الاستاذ محمد الراوي من النصوص ادبيه لنصوص سينمائيه لان فيها تفاصيل خصوصا احدى الروايات اللي كانت لها علاقه بالحرب واعمال اخرى يعني ان شاء الله وانا بشرع في تنفيذها ارجو انه الملتقى ينفرد بانه يبقى اول برنامج يعني 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 ايه يبقى عارف كل التفاصيل.
احنا نرجو
لا ده انا يسعدني هذا.
استاذ محمود واحنا بنلملم اوراق او سطور اذا صح التعبير هذه الحلقه الممتعه مع حضرتك برضو بعيدا عن عالم الادب في كتاب مهم اسمه الحقيقه لافت جدا وانا انت اهدته لي لكن لسه هقراه واستمتع به فاجئني يعني انت في عالم الادب والصحافه وما الى ذلك لكن تناولت قضية في منتهى الخطورة من خلال هذا الكتاب اللي هو أزمة وكارثة تسييس الدين وتدين السياسة.
تمام.
في ما عرفش ينفع جملة واحدة ولا سطر واحد نلخص القضية دي اللي ممكن نفرد لها حلقة بعد كده.
فلنضع عنوانا لحلقة قادمة. أزمة تسييس الدين وكارثة تدين السياسة 37,000 كلمة. أنا حاولت هنا إن أنا أحاول أقدم تفسير ضخم جدا لمسألة أضرار هذا الخلط. تمام. نعم الدين فيه سياسة والدين شامل وإحنا ديننا مش ماهوش كهنوت ولا إحنا دين
هو الحياة
تمام. لكن هنا بعض التفصيل لمسألة الخلط ومسألة الأخذ بطرف وترك أطراف ومسألة الأخذ بأشياء وترك أشياء لا الأمر يحتاج مناقشة مستفيضة وعميقة. تمام. ولأنه هناك ثم التفاصيل هناك 50 مقال يناقش هذه القضية تفاصيل كثيرة في تناول محايد تماما لهذه المسألة في تناول موضوعي جدا لكل من قاموا بخلط الدين بالسياسة أو خلطوا السياسة بالدين. نحن نحاول أن يعني نقوم يعني أن أقوم حاولت هنا أن أقوم بفك
إشكالية
بهك هذه الإشكالية وهذه التلابيب أو هذه التشابكات في محاولة لإعادة ترتيبها من أول من جديد. الأمر يستحق مناقشة أكثر تفصيلا لأنه الموضوع شائك يعني
هو
يعني
موضوع طبعا
يعني دعنا نتفق أن احنا أمام عنوان يستحق حالة من حالات النقاش المفصل في بشكل يعني في سعة أكبر يعني.
ولا شك وأنا شخصيا مهتم بهذا لأن أحد أوجاعي هذه القضية اللي لا خدمت الدين ولا خدمت السياسة ولا خدمت
بالزبط.
المجتمع ووقعنا في إشكاليات تحتاج إلى مراجعات وإلى إعادة يعني ترتيب الأوراق والرؤية بعيدا عن الاستقطاب والحالة اللي مر بها. أنت طبعا تقصد المجتمع المصري يعني هي قراءات في إشكالية مصرية معاصرة
المجتمع
يعني
المصري
الإسقاط على المجتمع
تحديدا المجتمع المصري والمجتمع الأكبر
طبعا
واللي حاس الخلط فيه هي كانت أكثر وضوحا.
ده صحيح. أستاذ محمود الجمل عالم من الثراء والمفردات ومش عارف أتكلم عن محمود الجمل الصحفي هيبقى عايز سلسلة من الحلقات الأديب الرمزيات أسلوبك الأدبي رشاقة الكلمة عندك كصحفي والخلط بين هذا وذاك أو الفصل إذا صح أردنا الدقة أني كونك صحفي لم يطغى على أسلوبك الأدبي. الصحافة لها لغة والأدب له لغة والأدب لم يعني يأخذ من حسك الصحفي ورشاقة التعبير عن القضايا المتنوعة. الحقيقة عالم محمود الجمل محتاج أكثر من لقاء يعني بإذن الله وقتك يفضى كده
تمام
وإحنا داخلين على الصيف السويسي الجميل.
الله
إن
يخليك،
شاء الله نستدعيك أو نروح لك هناك نتأكل
يشرفوني.
معاك. الله
أنا
يبارك
في
فيك
انتظاركم
إن شاء
بفريق
الله.
العمل بالكامل،
ربنا يبارك فيك
يسعدني
أستاذ
يعني.
محمود الجمل، الأخ والصديق والأديب والصحفي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا.
أنا اللي شاكر جدا، ويعني بقول بكرر لحضرتك إن أنا النهارده حصلت على يعني جائزة نوبل.
هي قليلة عليك والله
ربنا
يا
يخليك
أستاذ.
يا دكتور.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود الجمل، كاتب الصحفي والأديب والروائي، وتحياتي لحضراتكم على يعني وعد اللقاء بحلقات أخرى من الملتقى مع وجوه مصرية وعربية جديدة كل في مجال. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرق.